القرآن إلى قيام يوم الدين. بحث ناصر المعاني وأهمية معرفة الآخرة، وهذا من أهم مباحث العقائد ومطالبه، بحيث بعض العلماء مثل السيد العلامة الطباطبائي لا يطرح هذه الأبحاث المعاني كما هو حقه على مستوى العموم من الطلبة، يعني يعطي الدرس إلى بعض الطلبة أبحاث المعاد، ولذا أبحاث المعاد أبحاث قيمة وصعبة، مو أبحاث سهلة. ولا لا بحث المعاد كله، ولكن هنا كيف مثلا جاء به مثال حتى نرى ماذا جاء به، ولازم علينا أن نعطي الكلام كما هو حقه على قدر استطاعتنا إن شاء الله. ولذا إن شاء الله الإخوة يعتنون بهذا أبحاث المعاد أكثر. المقدمة في بداية هذا الكتاب درسنا أهمية البحث في الدين وخصوصه وأصوله العقائدية، التوحيد، النبوة، المعاد، ووضحنا أن إنسانية الحياة تبتني على المعالجة لهذه المسائل، وتناولنا في الجزء الأول مسائل التوحيد، وفي الجزء الثاني مسائل الطريق والهادي والدليل، يعني النبوة والإمامة. والآن نحاول أن نتناول بالبحث أهم مسائل المعاد وبحوثه، والتي يجمعها عنوان معرفة العاقبة. وفي البداية نبين ميزة هذا الأسر العقائدي وتأثيره الخاص في السلوك والأفعال الفردية والاجتماعية للإنسان، وبعد ذلك نوضح أن التصور الصحيح عن المعاد يتوقف على الاعتراف بروح غير محسوسة وخالدة. الشيء المهم في أبحاث المعاد معرفة الإنسان ومعرفة النفس. الإنسان ما هو؟ الروح ما هو؟ البدن ما هو؟ ما هو مميزات الروح؟ ما هو مميزات البدن؟ ماذا الروح ماذا يقتضي؟ أي أشياء يلائمه؟ والبدن أي أشياء يلائمه وماذا يقتضي؟ نعم. فيقول وبعد ذلك نوضح أن التصور الصحيح عن المعاد يتوقف على الاعتراف بروح غير محسوسة وخالدة. الروح شيء خالد وغير محسوس، وليس له خواص المادة. الروح ليس له خواص، هو هذا هو المهم. فكما أن معرفة الوجود في أبحاث الفلسفة كما أن معرفة الوجود بدون الاعتقاد بالله الواحد معرفة ناقصة، وكذلك تكون معرفة الإنسان بدون الاعتقاد سلام عليكم بروح خالدة معرفة غير كاملة. ثم بعد ذلك نتناول بالبحث المسائل الأساس للمعاد الطريقة المتناسبة مع هذا الكتاب. أهمية الاعتقاد بالمعاد. إن الباعث على النشاطات والأعمال الحياتية ماذا؟ إشباع الحاجات والرغبات. أنا عندي نشاطات والأعمال، لماذا؟ لإشباع الحاجات والرغبات اللي فيه موجود، وتحقيق الأماني والطموحات، وبالتالي الوصول للسعادة والكمال النهائي. أنا أرى شيئا هذا هو سعادة بالنسبة لي وأنا أحبه وأريد أصل إليه، هذا بعد أنا على حركاتي وأفعالي. وأن تقويم الأفعال وكيفية توجيهها مرتبط بتحديد الأهداف التي تسعى جميع الجهود. هذا الفعل ماذا؟ كم قيمته؟ قيمته يتناسب مع الهدف. إذا كان الهدف عالي هذا الفعل ماذا؟ قيمته أعلى. نعم. ومن هنا كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور اساس في توجيه النشاطات واختيار الاعمال وتعيينها. وفي الواقع ان العامل الرئيسي في تحديد طريقه الحياه يمكن في نوع نظره الانسان ورؤيته ومعرفته بحقيقته وكماله وسعادته. انت اذا تريد ان تعرف طريقه الحياه الجيده ماذا لازم عليك؟ الرؤيه الصحيحه عن الانسان وقيم الانسان وحقيقه الانسان وكماله وسعادته. ومن يعتقد ان حقيقه الانسان ليست الا مجموعه من العناصر الماديه، هناك رؤيتان. بعض يعتقدون ان الانسان ماذا؟ هذا البدن وغرائزه وميوله. وبعض لا يرون هناك النفس، هناك مطالب اعلى من البدن. خب، ومن يعتقد ان حقيقه الانسان ليست الا مجموعه من العناصر الماديه والتفاعلات المعقده فيما بينها ويرى حياته محدده بهذه الايام القليله للحياه الدنيويه ولا يعرف لذه او سعاده او كمالا اخر وراء هذه المنافع والمكاسب المرتبطه بهذه الحياه، فانه سوف ينظم اعماله وسلوكه بما يشبع حاجاته الدنيويه ومتطلبات هذا العالم. واما الثاني، اما ذلك الذي يؤمن بان حقيقته اوسع وابعد من الظواهر الماديه ولا يرى في الموت نهايه الحياه، بل يراه ماذا؟ منعطفا نقطه انتقال، منعطفا ينتقل من خلاله من هذا العالم المؤقت العابر الى عالم خالد باق، وان اعماله الصالحه وسيله للوصول لسعادته وكماله الابديين ابديين. هذا الشخص فانه سوف يخطط وينسق نظام حياته بطريقه تكون معها اكثر عطاء وافضل تاثيرا على حياته المؤبده. وقل هذا الله. ومن جانب اخر، فان المتاعب والاحصاء والخسائر التي يواجهها في حياته الدنيويه لا تثبت. لماذا بالطاء؟ هذا صحيح، هذا كلمه لا تثبت بالطاء المؤلفه.
لا
قلت
تصلح
لا صحيح كلمه
تصلح يعني
لا تثبت يعني
بالتالي
غلط.
لا تثبت يعني
بالتالي
حتى لا تثبت يعني لا تثبت يعني لا تثبت بالتالي
هذا ما يقصد. لا
تثبت عظام الاخرين
يقولون لا تثبت عظام الاخرين يقولون لا تثبت.
الا تثبت ما في هذه الكلمه تثبت. نعم من تثبت. نعم
لازم نبدله.
صحيح لا هي صحيحه.
كلمة سيئة؟
نعم.
بأي معنى؟
الهبوط يعني لا تهبط، يعني لا تهبط، لا تنزل كذا. يعني لا تهبط.
والخسائر التي يواجهها في حياته الدنيوية لا يهبط عزيمته.
يعني لا ينقص، لا ينقص، لا ينقص، لا ينقص.
ولا تبعث فيه اليأس والقنوط، ولا تمنعه من مواصلة جهوده ونشاطاته في سبيل ممارسة وظائفه وبلوغ السعادة والكمال الأبدي. ثم يقول ولا ينحصر تأثير هذين النوعين من معرفة الإنسان. أي نوعين؟
هو المؤمن والنوع الأول.
أحسنتم. هذين النوعين لا ينحصر تأثير هذين النوعين من معرفة الإنسان في الحياة الفردية، بل إن لهما تأثيرا كبيرا وفاعلا في الحياة الاجتماعية وفي مواقف الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم. فإن للاعتقاد بالحياة الأخروية وبالثواب والعقاب الأبديين ماذا؟ دوره المهم وتأثيره البالغ في رعاية حقوق الآخرين أولا، وثانيا والإيثار، وثالثا والإحسان إلى المحتاجين والمحرومين. وحين يزول المجتمع مثل هذا الاعتقاد فلا يحتاج كثيرا الى استخدام القوه في سبيل تنفيذ القوانين والاحكام العادله ومكافحه الظلم والاعتداء على الاخرين. وبطبيعه الحال حين يصبح هذا الاعتقاد عاليا وشاملا فسوف تقل بصورة ملحوظة الكثير من المشاكل الدولية أو الدولية
دولية.
ومن خلال هذه الملاحظات تتضح لنا أهمية مسألة المعاد وقيمة البحث فيها، بل وحتى الاعتقاد بالتوحيد إن لم يكن مقترنا بالاعتقاد بالمعاد، هذا الاعتقاد بالتوحيد لا يمكنه أن يؤثر أثره الكامل والشامل في توجيه الحياة الوجهة الصحيحة والمنشودة. ومن هنا ينكشف لنا سر اهتمام الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي المقدس بهذا الأصل عقائدي، وسر بذل الأنبياء أقصى جهودهم في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها. والاعتقاد في الحياة الأخروية إنما يكون له تأثيره في توجيه السلوك، توجيه يعني جهد دادان، في توجيه السلوك والأفعال الفردية.
إرشاد.
نعم.
إرشاد يعني.
توجيه يعني إرشاد يعني بالفارسي يعني جهد دادان. بالفارسي توجيه يعني يعادل جهد دادان. نعم. يعني إرشاده إلى جهد معين. في توجيه السلوك والأفعال الفردية والاجتماعية، فيما لو لم لو تم التسليم بوجود نوع من علاقة العلة والمعلول بين ما يشهده هذا العالم من المواقف والأفعال من جهة، والسعادة والشقاء في عالم الآخرة، وفي أقل التقادير لابد من الاعتراف بأن النعم أو العذاب الأخروي إنما تكون ثوابا أو إقابا على الأعمال الصالحة والطالح التي تسر في هذا العالم. وأما لو اعتقدنا بأن السعادة الأخروية يمكن تحصيلها في ذلك العالم الآخر نفسه، كما يمكن الحصول على النعم الدنيوية في هذا العالم، لو قلنا أن العالم الآخر هناك عالم العمل وهناك تعمل وتأخذ النتيجة كما في هذا الدنيا تعمل وتأخذ الثمر والنتيجة، إذا كان فكرنا هكذا فإن الاعتقاد بالحياة الأخروية سوف يفقد تأثيره الفاعل والأساس في الأفعال الدنيوية، إذ إنه على حسب هذا الاعتقاد والفهم يمكن القول بأنه يلزم السعي في هذه الدنيا اللي الآن نعيش فيها لتحصيل السعادة الدنيوية، كما أنه من أجل الوصول للسعادة الأخروية لابد من السعي في العالم الأخرى لا في هذا العالم. ليس الدنيا مزرعة للآخرة، أنت عيش هنا كما شئت وهناك تعيش كما شئت. خب لابد من السعي في العالم الأخروي نفسه بعد موت. من هنا قال من الضروري أن نثبت أيضا إضافة لإثبات المعاد والحياة الأخروية العلاقة بين الحياتين، هذا هو المهم، العلاقة نثبت العلاقة بين الدنيا والآخرة وتأثير الأفعال الاختيارية في السعادة والشقاء الأبديين. اهتمام القرآن بمسألة المعاد، الملاحظ أن أكثر من ثلث الآيات القرآنية مرتبط بالحياة الأبدية، وفي مجموعة من هذه الآيات أكد القرآن لزوم الإيمان بالآخرة. يمكن أن تسأل فوق وفي خطا قصيرا، وفي يعني إذن فوق وفي خط قصير، وفي مجموعة من هذه الآيات أكد القرآن لزوم الإيمان بالآخرة، وفي ثم اجعل فوق وقف، وفي مجموعة أخرى أشار إلى آثار إنكاري ومضاعفاته. وفي أيضا خط، وفي مجموعة ثالثة ذكر النعم الأبدية، وفي ثم اجعل هنا خط، وفي مجموعة رابعة نعم تعرض القرآن إلى أنواع تعرض القرآن إلى أنواع العذاب الأبدي، كما أن هناك آيات كثيرة اجعل فوق كما قبل، كما أن هناك آيات كثيرة ذكرت العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة. طب نرجع وفي من الأول في مجموعة من هذه الآيات أكد القرآن لزوم الإيمان بالآخرة كقوله تعالى في سورة البقرة آية 4 وبالآخرة هم يوقنون أكد على لزوم الإيمان بالآخرة وفي مجموعة أخرى أشار إلى آثار إنكاره كسورة الإسراء آية 12 وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هذا أثر الإنكار الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني ينكرونه أعتدنا لهم عذابا أليما ضرب آية 12 وفي مجموعة ثالثة ذكر النعم الأبدية في سورة الواقعة آية 18 يقول ويطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين نعم الأبدية بلدان مخلدون ويطوف عليهم بلدان مخلدون نعم الأبدية وبكأس بأكواب وأباريق وكأس من معين وفي مجموعة رابعة تعرض القرآن إلى أنواع العذاب الأبدي أيضا سورة الواقع لآكلون من شجر من زقوم فمالؤون منها البطون فشاربون عليه من الحميم هؤلاء يشربون من الحميم وهؤلاء ماذا من كأس من معين وفي مجموعة رابعة تعرض القرآن إلى أنواع العذاب الأبدي مثل نعم هذا قلنا كما أن هناك آيات كثيرة ذكرت العلاقة بين الأعمال الحسنات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة العلاقة بين الأعمال عمل الجيد والعمل القبيح الحسنة والسيئة مع نتائجها وآثارها الأخروية وكذلك أكدت بأساليب مختلفة إمكان القيامة وضرورتها وتعرضت إلى الجواب عن شبهات المنكرين نعم أكد البعثان المختلفة على إمكان القيامة مثل أي آية بل قادرين على أن نسوي بنان وضرورتها وتعرضت إلى الجواب عن شبهات المنكرين وقد بينت بعض الآيات أن السبب في الكثير من أنواع الضلال والانحراف هو نسيان أو إنكار القيامة ويوم الجزاء كقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك هذا اتباع الهوى ملا باعث على الضلال فيضلك في سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب عامل الضلال ماذا هو نسيان بما نسوا يوم الحساب سورة الصاد آية 26 صاد ومن خلال التأمل في الآيات القرآنية نتوصل إلى أن القصة الأكبر من أحاديث الأنبياء ومناظراتهم مع الناس كان يدور حول موضوع المعاد بل يمكن القول بأن الجهود التي بذلوها لإثبات هذا الأكل كانت أكثر من جهودهم لإثبات التوحيد وذلك لأن أغلب الناس كانوا يتخذون موقفا أكثر عنادا وتشددا من هذا الأكل ويمكن أن نلخص السبب في عنادهم وتشددهم هذين في أمرين أحدهما عامل مشترك يتجسد في إنكار كل أمر غيبي وغير محسوس هؤلاء ينكرون كل أمر غيبي ومن جملتها المعاد والثاني عامل مختص بموضوع المعاد أي الرغبة بالتحلل ببندباري إذا تريد كلمة فارسي ببندباري تحلل وعدم الشعور بالمسؤولية وذلك لما ذكرناه من أن الاعتقاد بالقيامة والحساب يعتبر دعامة قوية دعامة خشبانة دعامة قوية وصلبة للشعور بالمسؤولية وتقبل الكثير من الضوابط على السلوك والأعمار، وأيضا نحو الكف عن الظلم والاعتذار والفساد والمعصية، وأيضا وفي إنكاره القيامة سوف يفتح الطريق أمام تدفق التصرفات المتحللة وعبادة الشهوات شهوة الهوى والأنانيات والانحرافات. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العامل في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. عندما ينكر المعاد يريد ماذا؟ يفجر أمامه حتى يفعل كل شيء يريد. شكرا.
هذا العاملين أيضا في التوحيد موجودين، هذا العاملين
قوم
موجودين في التوحيد نفس المعاد.
كيف مثلا؟
يعني هذا
يكون خالق الله موجود
ليس محسوس توحيد الله.
فقال هذا 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 هذا
هذا هذا هذا
هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا يمكنك أن يمنعك عن الأفعال القبيحة. أنا أحب الله وأنا رجل واعي، أنا رجل مثلا جيد وأعرف حق المعرفة وأحبه وأعشقه، وهذا الحب والعشق يمنعني كما أن أمير المؤمنين هكذا. فقط عند أجل أمير المؤمنين يصبح هكذا، يكون هكذا. ولكن باقي الناس يحتاج إلى ماذا؟ الإغراب، العذاب، الخوف. لا يصلحه إلا الخوف. ويمكن أن نلاحظ هذه الحالة النفسية من الامتناع عن الاعتراف بالمعاد معناه حقيقي في أولئك الذين يحاولون في أحاديثهم وكتاباتهم تطبيق البعث واليوم الآخر، يقولون أن نحن فقط نجزى هنا في هذا الدنيا، الجزاء هنا، لا يمكن قيامة مباشرة، لا يمكن المعادلة مباشرة، ولكن يكبر هذا المعنى الجزاء هنا، تفريغ البعث واليوم الآخر وسائل التعبير القرآنية عن المعاد على ظواهر هذا العالم الدنيوي، وبعث الأمم والشعوب. هذا الشعب يأتي ويروح، ويأتي شعب وأمة آخر، وإغارة المجتمع غير الطبقي. من يقول بهذا؟ إقامة المجتمع غير الطبقي. الشيوعية المارسية، إقامة المجتمع غير الطبقي، وبناء الجنة الأرضية، وأنهم يفسرون عالم الآخرة والمفاهيم المرتبطة به بمفاهيم قيمية خلقية واعتبارية وأسطورية. مارسيين خاصة يقولون نحن نسنا جامعة بدون طبقات، كل الناس يعيشون في مستوى واحد، وأنت عندما تعمل لا تأخذ الفلوس، الدولة يعطيك مثلا البيت والأكل والفلان، والناس يجب أن يكونوا في مستوى واحد، ولكن في حي لا يكذبون كاذبون، لأن رئيس الجمهور يعني رؤساء الحكومة ماذا كانوا يعيشون مئات مرات ماذا بل آلاف مرات أفضل من الناس، كان عندهم ما كان ولم يكن بعيد الناس
كأفكار، يعني
فقط فكر
أحسن.
وبناء الجنة الأرضية، أو أنهم يفسرون عالم الآخرة والمفاهيم المرتبطة به بمفاهيم قيمية وخلقية واعتبارية. فقد اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء من شياطين الإنس وأعداء الأنبياء، لأنهم يحاولون تشويه الأذهان وخداع القلوب بأحاديثهم الخادعة والمنمقة، وإقصاء الناس عن الإيمان والاعتقاد الصحيح والتزام الأحكام والتعاليم الإلهية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولذلك صح العبارة. ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون. النتيجة من أجل أن يمكن للإنسان أن يختار في حياته طريقا يؤدي به إلى سعادته الحقيقية وكماله النهائي، فيلزم عليه أن يفكر هل تنتهي الحياة الإنسانية بالموت أم هل توجد هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة، وهل الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر كالسفر من مدينة لأخرى بحيث يمكنه توفير وسائل مستلزمات المعيشة والحياة في تلك المدينة، أم أن الحياة في هذا العالم مقدمة وأرضية لحصول المسرات والآلام في ذلك العالم، ولا بد أن يعد العدة ويعمل في هذا العالم ليحصل على النتيجة النهائية هناك. وإذا لم يعالج الإنسان هذه المسائل فلا يمكنه معرفة الطريق وتعيين نظام الحياة وطريقتها، وذلك لأنه إذا لم يتعرف على مقصد سفره ومسيره فلا يمكنه تحديد طريق الوصول إليه. وأخيرا نؤكد احتمال وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه ضعيفا، هذا الاحتمال ولو كان ضعيفا، ولو مثلا واحد بالمليار، ولو كان واحد بالمليار، ولو كان ضعيفا مهما افترضناه ضعيفا، فإنه يكفي في دفع الإنسان الآمر الواعي إلى البحث والفحص حول تلك الحياة، وذلك لأن مقدار المحتمل ماذا؟ ولو أن الاحتمال كان ضعيفا ولكن المحتمل ماذا؟ قوي وشديد، ولا يمكن أن نتركه. وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآله.